الحكم على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة
أن تقدم لكم سلسلة دروس التعليق على كتاب شرح العلل للترمذي، شرح فضيلة الشيخ الدكتور حاتم بن عارف الشريف.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الشريط 21.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد انقطاع طويل نستأنف قراءتنا في كتاب ابن رجب عليه رحمة الله أو تعليقاتنا على هذا الكتاب المبارك. الظاهر نبدأ اليوم بالكلام عن تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن، كذا انتهينا من ترجمة عكرمة. طيب، الصفحة كم بالضبط؟ 340. طيب، ابتدأ الإمام الترمذي في هذا المقطع بالكلام عن بعض المصطلحات التي استخدمها في كتابه، وخاصة تكلم الإمام الترمذي عن مصطلحين بصورة واضحة، وهما مصطلح الحسن ومصطلح الغريب. ولما علق الحافظ ابن رجب أو شرح الحافظ ابن رجب كلام الترمذي، تعرض لعدد من المصطلحات التي ذكرها الترمذي في هذا الكتاب، فذكر مصطلح الحسن والكلام عنه، ومصطلح الصحيح، وشروط الصحة، ونقل فيها كلام للإمام الشافعي ولغيره. وبعد ذلك تكلم أيضا طبعا في ضمن شروط الصحيح عن الحديث المعنعن، والكلام فيه طويل جدا. وتكلم أيضا عن الحديث الحسن الصحيح، الجمع بين الحسن والصحة، الحديث الحسن بالطبع. المقصود تكلم عن عامة المصطلحات التي استخدمها الترمذي في كتابه. هو مقطع طويل حقيقة، هذا المقطع من أهم مقاطع الكتاب ومن أطول مقاطع الكتاب أيضا، وخاصة أنه يتكلم عن مصطلحات، وخاصة أحد المصطلحات التي كثر فيها الخلاف وهو الحسن. ويتكلم أيضا عن قضية مهمة وكبرى، وهي شروط القبول. لما تكلم عن الحديث الصحيح وتعريف الحديث الصحيح، تعرض لأن تعريف الحديث الصحيح تضمن شروط القبول، متى يكون الحديث صحيحا. فعندها بهذه المناسبة، يعني وهي مناسبة طبعا قوية الالتصاق بشروط القبول، تكلم عن شروط القبول. وفي هذا مقدمة بكل وضوح، وهي شرط الحديث المعنعن، متى يكون الحديث المعنعن مقبولا، وهي مباحث طويلة كما رأيتم. فهل نبتدئ بالحديث الحسن مثلا نتكلم عنه على حسب كلام الترمذي في مقدمته، ولا ندخل مثل تقسيم الإمام ابن رجب؟ كلا الأمرين عندي سواء، يعني طيب، هل قرأتم هذا المقطع يا أخوان؟ قرأتم؟ في أحد قرأ هذا المقطع كالعادة؟ يعني ما حد قرأ؟ كيف؟ قرأتم الحديث المعنعن وما يتعلق به وما قبله؟ طيب، تبغون نبتدي بالحديث المعنعن؟ ممكن نأخذ فيه لقاء بكامله إذا أردتم مثلا نتكلم عن الحديث المعنعن، ولا نتكلم عن الحديث الحسن مثلا، لأنه مقدمة حقيقة للكلام عن الحديث الصحيح حتى والكلام عنه. فالخيار لكم، نبدأ بالحديث الحسن. من يريد الحديث الحسن يرفع يده. طيب الحديث المعنعن نبدأ به؟ لا إذن أكثرية الحديث الحسن، لا بس نبدأ بالحديث الحسن وكلام الترمذي وابن رجب عنه. إذن افتحوا على كلام ابن رجب عن الحديث الحسن وفي صفحة كم؟ صفحة 384. كيف؟ 340 كلام الترمذي نفسه. أي لا أنا أقصد كلام ابن رجب عن شرحه، وهو بدايته بالفعل في 340 وهو كلام الترمذي نفسه عن الحديث الحسن. لكن شرح الترمذي لهذا الكلام، شرح ابن رجب لهذا الكلام يبتدئ في 384. أي أحسن صحيح، إلا هو بأنه الترمذي أول من استخدم هذا المصطلح ومن استخدمه قبله من العلماء. جميل صحيح. ثم بعد ذلك الكلام عن الحديث الحسن عند الترمذي والصلاح المركب ورأي ابن رجب في هذه المسألة. طيب نبتدئ أولا بما ذكره ابن رجب في صفحة 342 وهو استخدام هذا المصطلح. متى بدأ استخدام مصطلح الحسن؟ متى ابتدأ؟ انتبهوا إلى أن هناك فرقا بين استخدام لفظ الحسن وبين استخدام الحسن بالمعنى الاصطلاحي. ثم إذا قلنا الحسن بالمعنى الاصطلاحي أي اصطلاح نقصد أيضا، لأن هناك أكثر من تفسير للحديث الحسن عند المتأخرين قبل ما نقول المتقدمين، حتى المتأخرين اختلفوا في تعريف الحديث الحسن. فما هو المراد بالحديث الحسن عندما نقول أول من استخدم الحديث الحسن أو نتكلم عن الأولية؟ إن قصدنا المعنى اللغوي فحقيقة لا يحق لنا أن نقول أول ونحدد شخصا معينا. ليش؟ المعنى اللغوي موجود من الجاهلية استخدام الحسن ووصفه، فممكن أي عالم من العلماء في أي عصر من العصور، ممكن حتى أحد الصحابة يقول هذا حديث حسن، وحتى لو لم يبلغنا هذا الأمر. يعني يكون استخدامه بالمعنى اللغوي وارد، وارد لأنه لفظ عربي لفظ الحسن، ويصف به الحديث، وقد يصف به البناء، قد يصف به أي شيء، فهو لفظ لغوي يستخدم حسب السياق، ولا يمكن أن يدعى إلى هذا الاستخدام. لا قيمة له ولا وزن، لأنه عندنا هذا الرجل لا يعني أنه أول من أطلق هذا اللفظ، ثم لا قيمة ما دام هذا اللفظ مستخدم بالمعنى اللغوي. ترى فيه ايوه مثل طيب لو يغلق هذا ذهب واحد يسويه.
كان نزل
طيب لعله كذا يكون أحسن. المقصود أنه لابد أن يعني إذا أردنا أقول بالحسن المعنى اللغوي لا قيمة لبيان الأولية عند الكلام عن الحسن بالمعنى اللغوي. إذن لابد إذا أردنا أن نتكلم عن الأولية أن نتكلم عن الأولية بالمعنى الاصطلاحي، ثم نحدد ما هو المصطلح. عليكم السلام. ما هو المصطلح الذي نعني أنه هو المعنى الذي سبق إليه فلان من الناس؟ وبناء على ذلك ينبغي أن نعرف الاستخدامات التي أطلقها العلماء على الأحاديث قبل الترمذي وبعد الترمذي والترمذي، هل أطلقت بالمعنى اللغوي أو بالمعنى الاصطلاحي. من خلال دراسة الألفاظ التي أطلقها العلماء قبل الترمذي عن الحسن، وهنا دراسة عندي عن هذا، والأمر نص عليه العلماء من قبل حقيقة، حتى الحافظ ابن رجب من قبل، الحافظ ابن حجر من قبل، أن الحسن استخدمه العلماء في قبل الإمام الترمذي، بل حتى بعد الإمام الترمذي استخدموه بمعاني عدة، فكل مرات وأراد المطلق القبول، يعني حسن تساوي مقبول، والمقبول كما تعرفون قد يكون المقصود به الصحيح لاحنا نحن إلى هو أعلى مراتب القبول، وقد يقصدون به الحسن بالصحيح من مراتب القبول، فلابد أن يكون الحديث في أحد درجات القبول. هذا أحد أو أحد المهام التي قبل التلمذي، بل أيضا يقولون هذا حديث حسن قد يقصدون به القبول، وأنا أقول قد يقصدون في معنى أخرى قد يقصدونه، آخر قد يقصدونه وهو الغريب، الحديث الغريب، وهذا المعنى نص عليه الخطيب البغدادي، أن العلماء يقصدون الحسن ويقصدون به. وانتبهوا طبعا الخطيب البغدادي يعني متأخر قبل الترمذي 463، فهو يتكلم عن العلماء قبله مطلقا أنهم قد يطلقون الحسن ويقصدون به. ما وجه وصف الحديث الغريب بأنه حسن؟ وصف الحديث المقبول بأنه حسن، وجه الوصف واضح، هو أن الحسن في اللغة ضد القبول، فيه حسن من جهة أنه مقبول ليس مردود. لكن الغريب ما وجه وصفه بالحسن؟ الغرابة، يعني الغرابة بالحسن، يعني المحدثين يحبون الحديث الغريب. ليش يحبون الحديث الغريب؟ لأن الحديث المشهور متداول عند كل أحد، لا يشعر الإنسان بأنه استفاد شيء إذا سمع حديثا مشهورا، لكن إذا سمع حديثا غريبا يستحسنه من جهة أنه أضاف علما جديدا إلى علمه، أضاف حديثا جديدا إلى الحديث المشهور المتداول بين المحدثين. فكلما استزاد من الأحاديث الغرائب كلما كان ذلك زيادة فائدة بالنسبة لحديث جديد ليس مشهورا بين عموم الطلبة، ولذلك يستحسنون الحديث الغريب ويصفونه بأنه حديث حسن. يطلقون الحسن أيضا يقصدون حسن اللفظ أو حسن المعنى، وهذا كله وهذا يعني له أمثلة كثيرة ونبه عليها العلماء من قبل، أيضا ابن عبد البر كثيرا من يروي في حديث ظاهرة الوضع لأنها تتكلم مثلا عن فضل العلم وعن فضل العلماء وما شابه، يقصد المعنى الحسن في حث على طلب العلم من فضل العلماء وما شابه ذلك، معنى الحديث ظاهر البطلان. ابن عبد البر ينبه مرات مع الحديث في راوي أو هذا الحديث ليس بصحيح أو ما شابه ذلك. فإذا هذه الإطلاقات كلها لا يمكن أن يقال عنها بأنها اصطلاحية. ليش؟ لأن ما هي اصطلاحية، لمرات يطلق بمعنى القبول، يعني نفس العالم مرات يطلق الحسن ويقصد به القبول، يطلق القبول، ونفسه يطلق به الغريب، ونفسه يطلق به ويريد به معنى آخر. أقل شيء نقول بأن تنوع هذه المعاني، إذا وجدت عالم قال عن حديث حسن إن يكون أنه قصد به معنى السياق، صحيح ولا لا؟ إذا أقررنا بأنه تطلق بهذه المعاني، لا يمكنني بأن أقول بأن أحمد إذا قال قد يقصد به القبول لأنه قد يطلقه ويريد به الغرابة. والإمام أحمد نفسه نص على أنه قال إذا رأيت المحدثين يستحدث حديث منكر، لأنه غالب الحديث غرائب مناكير، يقول فإذا رأيت يستحسن الحديث فعرف أنه غريب، والغريب لأنه غريب منكر فيقصد به منكر. إذا هنا الحسن وبين أن الحديث يقول الحسن يستحسنون الحديث المنكر أي الغريب المستنكر، الغريب المستنكر لأنه ليس الغريب. فإذا أطلق المحدثون على حديث إنه حسن نقول فإنهم يطلقونه بالمعنى اللغوي، لأنهم لا يتبين هذا الإطلاق إلا من خلال السياق، واللفظ الذي نعرف معناه نعرف معناه إلا من خلال السياق. مجرد الإطلاق معنى، ولكن السياق حتى أعرف معنى ذلك أنه ما في اصطلاح على هذا، لأنه الاصطلاح توضع العلماء على معنى معين، هنا ما في اصطلاح أصلا. إذا هذا يدل على أنه أطلق بالمعنى، يقول أن هذا عليه العلماء كل لم نجد أي دليل، بل تطبيقات تدل على ذلك أنه لأنه هو المراد حتى دام أن السلوك هو الذي يحدد المعنى هذا ليس مصطلحا، وإن السلوك بالجناس عندك المجال لابد من أسلوب بالمعنى الاسناد الذي في راوي صحيح، هذا يبين لك خلاص هذا يقين. وبالخلال الاستقراء تبين انه بالفعل لم يطلق لفظ حسن على اسناد فيه راوي متهم بكذب ابدا الا راوي كلام صاحب هذا الكتاب وهو الدكتور خالد الدريس يقول الا مطلقا وهما الحارث الأعول عبد الله المزني. والحارث الأعول الراجح فيه أنه ليس كذابا في حديثه كما تعرفون، وتكلمنا عن هذا في أكثر من موطن. ترجيح البخاري والترمذي فيه أنه صدوق، فعندما حسن له لم يحسن له وهو يعتقد أنه متهم بالكذب. هذا لو قلنا بأن الراجح فيه أنه متهم بالكذب، إذن اضطرد الترمذي في أنه لم يصف حديثا في كتابه بالحسن مطلقا وفيه راوي متهم بالكذب. واضح يا اخوان؟ وهذا يؤكد ان الحسن عند الترمذي مصطلح. طيب ما دام ان العلماء قبل الترمذي وبعد الترمذي استخدموا الحسن بالمعنى اللغوي والترمذي استخدمه بمعنى اصطلاحي، اذن هذا يكون اصطلاح خاص بالترمذي ولا ليس خاصا بالترمذي؟ خاص بالترمذي. ممتاز، ترى هذه نتيجة مهمة جدا. اذا لا تتعامل مع اطلاق الترمذي للحديث على الحديث بانه حسن كما تتعامل مع اطلاق احمد او الشعبه او الشافعي او البخاري، وتعرف من خلال او مثلا من جاء بعدهم كابن حبان او ابن خزيمه او ابن عدي او الدارقطني او البزار او ما شابه ذلك. لا، كل هؤلاء استخدموه بالمعنى اللغوي الا الترمذي استخدمه باصطلاح خاص له في كتابه، في كتابه الجامع. واضح يا اخوان؟ حتى انه من اللطائف ان الترمذي نفسه استخدم الحسن او نقل عن البخاري اطلاق الحسن بعيدا عن المعنى الاصطلاحي، فاطلقه على احاديث يعني حسب ما فهم من كلام الترمذي للحسن تخالفه تماما، على احاديث مثلا متفق على صحتها، احاديث غرائب لا تروى الا من هذا من وجه واحد وما شابه ذلك، مما يدل على ان الاطلاقات حتى عند البخاري كانت تخالف اطلاقات الترمذي للحسن. البخاري كغيره كان يستخدم الحسن بالمعنى اللغوي بخلاف الترمذي. طبعا هذا أيضا يذكرنا بقضية دائما تثار في كتب المصطلح عندما يتكلم عن أول من أطلق الحسن، فتجدون مثلا من العلماء من قال بأن أول من أطلقه الترمذي وأطلق هذه العبارة، فينتقده بعض أهل العلم يقول لا، وجدنا إطلاق ذلك على لسان شعبة وعلى لسان الشافعي وأحمد والبخاري وفلان، ويعدون جماعة من وعلي المديني وجماعة من العلماء قبل الترمذي. ووجه النقد طبعا في هذا الكلام أن إطلاق الترمذي غير إطلاق من قبله، من قبله إطلاقه بالمعنى اللغوي، وقلنا المعنى اللغوي لا يصح فيها ندعى أولية أصلا لأنه معنى لغوي. لاحظتم؟ الذي ينبغي أن ينظر إليه من أول من أطلقه بمعنى اصطلاحي، أو بعبارة أدق من الذي اعتبر الحسن معنى اصطلاحي، ثم ننظر من هو أول واحد أطلقه بهذا المعنى الاصطلاحي. وجدنا أن الترمذي هو أول من نص على هذا الاصطلاح وأول من استخدمه بهذا المعنى، أما من قبله ومن بعده من العلماء فإنهم يستخدمونه بالمعنى اللغوي بدليل كما ذكرنا أنه لا يعرف المعنى إلا من خلال السياق ولا يمكن أن يحدد هذا المعنى. ودليل آخر أن من قبل الترمذي ومن بعد الترمذي لم يلتزموا بالشروط التي ذكرها الترمذي، فقد يصفون الحديث بالحسن وفيه راوي كذاب،
وقد يصفون الحديث بالحسن وهو من رواية مثلا أو حديث غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه، ربما كان منكر وتفرد بأصل ويصفونه بأنه حسن، وربما يصفونه بأنه حسن وهو شاذ باصطلاح المتأخرين، يعني مخالفة الضعيف لمن أو المقبول لمن هو أولى منه وما شابه ذلك. كل هذا وقع وحصل، ترى لا أقول ربما يعني ضرب خيال، يعني لا، هذه كلها وقائع حصلت، يعني هذه الإطلاقات وقعت وحصلت. فالمقصود أن الترمذي هو أول من أطلق هذا اللفظ بالمعنى الاصطلاحي، والمهم تعرف الخلل الذي وقع عندما يعرض لقضية الأولية في هذا الموضوع. الأولية لا يصح أن تطلق إلا على من استخدم الحسن بالمعنى الاصطلاحي، وثبت عندنا أن الترمذي أول من استخدمه بمعنى، وتذكر كلمة أو يعني دقة التعبير لما قلت بمعنى ولم أقل بالمعنى، بمعنى اصطلاحي. ليش؟ لأن بمعنى فيها إطلاق، معنى ذلك أنه فيه معنى اصطلاحي آخر وهو الذي نص عليه المتأخرون كابن الصلاح والحافظ بن حجر وغيره. فلا يلزم من كون الترمذي استخدمه بمعنى اصطلاحي أنه يكون هو المعنى الذي نص عليه ابن الصلاح والحافظ بن حجر، قد يكون الاصطلاح الذي نص عليه ابن الصلاح هو الذي ذكره الترمذي وقد يكون غيره. الدراسة والنظر هي التي قد تبين هل الاصطلاحان متفقان أم مختلفان، ولا يصح أن نستبق النتائج قبل أن ندرس القضية. واضح يا أخوان؟ إذن من قبل الترمذي ومن بعد الترمذي، قبل ابن الصلاح كلهم ما عدا الترمذي استخدم الحسن بمعنى لغوي، هذه نتيجة مهمة، الترمذي استخدمه بمعنى اصطلاحي. نريد أن نقف مع تعريف الترمذي. نعم شيخ. جميل. الجواب عن هذا الكلام طبعا يعني له أكثر من شق حقيقة، ممكن نتوسع جدا في الجواب عنه لأنه يتعلق بقضية كبرى، كيف نشأ المصطلح أصلا، مصطلحات الحديث كيف نشأت، لكن سأحصر الكلام صيغة السؤال عشان يظهر في التسجيل. يقول الأخ: ما الذي يمنع من أن نقول بأن لكل إمام من الأئمة المتقدمين من جاء قبل الترمذي أو بعد الترمذي أن لكل إمام منهم اصطلاحا خاصا له في الحسن، ما دام وجدنا أن الحسن يطلق بمعاني مختلفة، لما لا نقول بأن أحمد اصطلاحه في الحسن كذا وأن فلان اصطلاحه بالحسن كذا وهكذا، ويكون لكل عالم الاصطلاح الذي وجدناه مقولا عنه أو واردا عنه. الذي يبين عدم صحة هذا الكلام عدة أمور. الأمر الأول ما ذكرته آنفا، أنك تجد العالم الواحد يطلق الحسن بعدة إطلاقات، مرات تطلق بمعنى الغريب، مرات تطلق بمعنى المقبول، وهذا يتبين من خلال السياق، وهذا كافي لعدم نسبة إنه هذا الصلاح خاص بكل إمام. الأمر الثاني، ما كما قلنا سابقا يا أخوان، كيف نشأت المصطلحات أصلا، كيف نشأت المصطلحات الحديثية، وهذه ترى قضية والله كبرى إلا ما يدركها يقع في خلل كبير جدا، مع أني دائما أؤكد عليها، وهي أن المصطلحات إنما نشأت في علوم الحديث في الغالب. لا كيف يعني كيف نشأ المصطلح، كيف العلماء تواردوا مثلا على وصف الحديث الذي رواه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مرسل مثلا، كيف حصل هذا؟ هل اجتمعوا وسووا مجمع حديثي وقالوا يا جماعة لنتفق على أن نقول عن رواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مرسل؟ حصل هذا؟ كل عاقل يعرف أنه هذا ما حصل. واضح؟ طيب هل تراسلوا؟ ما حصل. هل هذا العلم مستورد يعني كعلم المنطق، أخذوا مصطلحات خاصة كذا وترجموها مباشرة وقالوا هذا مرسل وهذا كذا وشاع هذا الكتاب الذي فيه ترجمة حصل؟ طيب كيف حصل؟ كيف نجد أن العالم في المدينة يقول عن رواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنها مرسل، ونجد العالم في الشام يقول مرسل وفي العراق مرسل، مع أنهم ما تواطؤوا ولا اتفقوا؟ كيف حصل هذا؟ كذا معجزة يعني؟ هذا أحد دلائل النبوة يعني؟ كيف حصل هذا الأمر؟ لأن هذا اللفظ هو أصدق لفظ من ناحية اللغة تعبيرا عن تلك الصورة، يعني مثل لو ترى رجل قبيح، أو بلاش يقول رجل، شيئا قبيحا فتقول هذا قبيح، ويأتي الثاني يقول هذا قبيح، ويأتي الثالث، لأنه هذا أصدق وصف على هذه الصورة. لاحظتم يا إخوان؟ هذا الذي حصل. فالمصطلحات إنما نشأت لأنها تعبير لغوي، وكان أدق تعبير عن كل صورة من تلك الصور، لما قالوا عن المرسل مرسل لأنه أصدق صورة، لما قالوا عن الثابت، يعني شوف عندك الثابت القوي الجيد الصحيح كلها بمعنى واحد، كلها ولذلك تجدها كلها يذكرها العلماء بمعنى واحد، لكن في الأخير استقر أكثر شيء لفظ الصحيح للدلالة على الحديث المقبول. مع ذلك لو قال أحد ثابت ولا جيد ما حد ينكر عليه صحيح ولا لا، ولذلك شوف كتب الحديث الصحاح كلها ما قال مثلا مسند قوي الثابت الصحيح، كذلك صحيح مسلم، كذلك صحيح ابن خزيمة، كذلك صحيح ابن حبان، كل الكتب التي شرطت الصحة استخدمت مصطلح الصحيح لأنه خلاص استقر أنه هذا اللفظ. مثل أيضا المرسل مثلا والأبتر كما قلنا لكم سابقا كان يستخدم لفظ الأبتر والحديث البتر للحديث المراسيل لأنه الأبتر الأقطع يساوي المرسل تقريبا في الدلالة، لكن العلماء وجد أنه هذين اللفظين يعني يصح أن يطلق على الحديث الذي فيه انقطاع، لكن بعد فترة ضعف استخدام الأبتر واستقر استخدام المرسل. إذا فهمنا هذا وفهمنا أن العالم لما يأتي يقول حديث حسن لا يمكن يكون في معنى متصور في الذهن، لابد الشروط الدقيقة الذي مثلا أنه ما فقط المقبول، لا سيطلق بالمعنى اللغوي، سيطلق بالمعنى اللغوي، كل هذه المصطلحات إطلاقات لغوية لاحظتم يا إخوان. فإذا قال فإذا وجد في الحديث وجها من وجوه الحسن سيقول هذا حديث حسن، إن كان وجه الحسن القبول قال حسن، إن كان وجه الحسن الاستغراب قال حسن، إذا كان وجه الحسن حسن اللفظ أو المعنى قال حسن، صح لغة يطلق على هذا المعنى. إذن هذا يبين لك أيضا أنه من البعيد جدا أن يكون هناك معنى خاص يريده. ثم إذا كان هناك معنى خاص يريده ماذا سيفهم الناس منه؟ يعني الإمام أحمد عنده صلح خاص وعلي مديني عنده صلح خاص، إذا جلس الاثنين يتكلمون يعني يقول له ترى الحسن عندي انتبه أنا أطلقه بمعنى الخاص يفهم مني كلام، ولا كانوا يفهمون بعض؟ كانوا يفهمون بعض، وهذا يقتضي أنهم كانوا يطلقونه بمعنى شائع بين الجميع. لما كان يأتي تلميذ ويسأل الإمام أحمد الحديث فيقول هذا حديث حسن، هل سيفهم التلميذ أن الإمام أحمد الصلح خاص ولا سيفهم أنه هذا مفهوم من السياق إيش مراده بالحسن؟ لاحظتم؟ ولذلك شوف لما جاء الترمذي واستخدم الحسن بمعنى اصطلاحي عرفه، لأنه ما هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن من خلال الدلالة اللغوية بخلاف الصحيح. ولذلك هذا إشكال تذكرونه تعرضت له بعض كتب المصطلح، إنه ليش عرف الحديث الحسن وما عرف الحديث الصحيح؟ الصحيح خلاص حديث صحيح، لو جئت للعربي في الجاهلية ونقل له نقل فقلت له هذا نقل صحيح إيش بيفهم؟ إنه ثابت، أنك تعتقد موافقة هذا النقل للواقع صحيح ولا لا، فما يحتاج إلى بيان، خلاص واضح الدلالة اللغوية تبين صحيح. متى يصبح صحيحا؟ هذه تحتاج إلى بيان شروط، يعني شروط وصف الحديث بالصحة عندي هذه تحتاج إلى بيان، ولذلك تكلم عنها العلماء شروط القبول، لكن أن الوصف بالصحة يقتضي أنه مقبول عند واصفه هذا دلالة لغوية ظاهرة، بخلاف الحسن بالمعنى الإصلاحي عند الترمذي فإنه له دلالة أخرى، ولذلك بينه بكل وضوح وبين الشروط بكل دقة، يعني بكل دقة بالنسبة هو يظن أنها بكل دقة، ولا الخلاف فيها كبير جدا كما تعرفون وكما سنعرض إليه إن شاء الله. فاتضح الجواب؟ نعم. جميل. لا لا ممكن مثلا لو حصل اني استقرأت كل الاحاديث التي قال عنها الامام احمد بانها حسنة فوجدت ان والله اكثر مثلا هذه الاحاديث او 70% منها او 80% منها انها اطلقها بمعنى القبول الحديث المقبول، اذا حصل هذا بالفعل ممكن اقول والله ترى يا طالب العلم ترى الاكثر في استخدام الامام احمد انه يقصد القبول، فتكون هذه قرينة مرجحة للمعنى المراد فيما لو حصل اشتباه في المعنى من خلال السياق، مثلا السياق والله محتمل يكون قصد به الغريب ومحتمل قصد به المقبول، يكون من بين المرجحات لأحد المعنيين أن الاستقراء بين أنه يستخدمه على أحد المعنيين أكثر من الآخر، لكن لا يصح بأن أقول بأن هذا الصلاح خاص حتى لو وجدت أنه هذا في كل المرات. ليش يا إخوان؟ حتى وجدت كل المرات يعني مثلا 20 حديث مجرد 20 حديث قال عنه الإمام أحمد مثلا حسن وقصد بها القبول، افترضنا هل يلزم أن يكون هذا الصلاح للإمام أحمد؟ يلزم؟ لا، لأنه هذا الذي وردنا 20 حديث ما تكفي، 20 وصف ما يكفي، لأن نقول بأن هذا الصلاح خاص للإمام أحمد، أو شعبة مرتين أو ثلاثة أو أربعة قال حسن وجدناه مثلا أراد به الغريب أقول خلاص إذن يقصد به الغريب مطلقا ما ينفع لأن هذا أحد الإطلاقات لاحظتم يا أخوان فلا ينفع أن يقول السلاح خاص وإيش ضرر هذا الأمر معنى قد تقول ما دام أني وجدت في كل مرات يقصد القبول حتى لو قلت السلاح خاص ما الذي يضر لأنه قد يقف أحد غيرك على مرة أطلق فيها الحسن ويكون أراد بالحسن غير المعنى الذي أنت وجدته من خلال 20 إطلاق فإذا فهم بأن هذا السلاح خاص سيحمل على قبول وقد لا يكون هذا مراد الإمام الأحمد بدليل السياق نفسه إذا اربط المسألة بالسياق وارتح تماما كونك تجعلها من المرجحات السبر عملية السبر والاختبار الذي تقوم بها والإحصاء لا بأس بل هذا عمل حسن وجيد لكن لا تجعله دليلا على وجود السلاح الخاص لهذا الإمام طيب إذن ما دام أن الترمذي له اصطلاحه الخاص في الحسن نريد أن نقف مع هذا الاصطلاح الخاص ابتدأ الإمام الترمذي كلامه عن الحديث الحسن نقرأ كلام الترمذي وهو يعني قصير ليس طويلا كل 4 أسطر يقول الإمام الترمذي وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن أولا في هذا التعريف شيء حقيقة من التقييد الذي يؤكد أو يرجح أن هذا الصلاح أن هذا الصلاح خاصا بالإمام الترمذي أول شيء يقول وما ذكرنا في هذا الكتاب هذا أول إشارة إنه هذا الصلاح خاص ولو قيل بأنه الصلاح خاص بكتاب الجامع لصح أن يعتمد على هذه العبارة في ذلك لأن هذا ظاهر العبارة وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا والكلام عن نفسه أيضا العجيب أنه بعض الناس قال إنه هذا يعني يطلقه الناس وكذا يقصدون قد يقصد به يعني هو والمحدثين وقد اعتبر يعني بعضهم اعتبر هذا دليل على أنه ليس صلاحا خاصا للترمذي بدليل أنه قال فإنما أردنا قال يقصد فإنما أردت أنا والمحدثين نقول له يا أخ العرب ألا تذكر العبارة السابقة وما ذكرنا في هذا الكتاب هل استخدام الحسن في هذا الكتاب صلاحه هو والمحدثين كلهم كل المحدثين كانوا يقولون الحديث في هذا الكتاب حسن هذا يعني فهم سقيم إذا إيش المقصود وما أردنا هذه اللي سميها بعض العلماء نون العظمة كيف إيه وهذا الاستخدام ترى ما هو بصحيح يعني هذا اللفظ ما هو بصحيح أنها نون العظمة هذا ليس بصحيح لأن قد يراد بها العظمة بالفعل وقد يراد بها معاني أخرى وبالمناسبة يعني هذا الاستخدام استخدمه أكثر الناس وأعظم الناس تواضعا وهو النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة وكثيرة كقوله عليه الصلاة والسلام إن وجدنا فرسكم هذه لبحرا كما في الصحيحين وجدنا معنه لراكب الفرس والفرس كان يشاع عنها أنها ليست بجيدة وليست سابوقا فبين له النبي عليه الصلاة والسلام بركوبه عليها أنها بخلاف ونصوص كثيرة أنا أذكر مرة يعني بحثت في إن وجدت نصوص كثير فيها إن نون الجمع في حديث النبي عليه الصلاة والسلام والتي يقصد بها نفسه دون بقية الأمة معه عديدة وكثيرة جدا نعم إيه ما في إشكال لكن أن يبين هذا الاصطلاح أن يقول يعني نحن ما قلنا ذحين أنه هذا خطأ لكنه يصطلح بينه وبين نفسه ما يبين هذا الخطأ يعني الترمذي أول شيء ما قال ما اصطلح في ألفاظ شفوية كان يجيب بها الناس وإنما اصطلح في كتاب مكتوب يقرأه الناس يفهمون معنى مراده منه ثم ما أطلقه وسكت بالعكس نحن نستدل بذلك على أنه ما يصح الاستدلال الاصطلاح الخاص لأن الترمذي لما اصطلح بين ولما اصطلح اصطلح في كتاب ما اصطلح في اطلاقات شفويه لا يدري السائل ان هذا له فيه اصطلاح خاص اذا له اصطلاح خاص ينبغي ان كل ما ياتيه سائل جديد لاول مره يساله ويستخدمه يقول له ترى انتبه هذا الاصطلاح عندي بمعنى كذا ولو وقع ذلك مره واحده من ائمه الاصطلاح يعني أقل شيء أقصد لو وقع ذلك لنقل لنا ولو مرة واحدة. يعني ما وجدنا أبدا أنه عالم يقول ترى انتبهوا أنا إذا قلت منكر أقصد به كذا. هل يمكن يكون عند العلماء إصلاحات خاصة ولا مرة ينقل لنا ما يدل على هذه الإصلاحات الخاصة؟ يعني يقولون لنا الأمور الخفية والبسيطة واختلافاتهم في الجزئيات ولا يقولون الاختلاف في الكليات ومنها معاني إطلاقاتهم وعباراتهم، هذا لا يتصور. نعم. لا، الأخ يقول ما دام أن الترمذي سمح لنفسه أن يكون له اصطلاح خاص فلما لا يكون غيره كذلك، مو كذا؟ أي نعم، هذا أمر آخر، أن الإمام الترمذي لم يتعامل مع اصطلاحات غيره وإطلاقات غيره بهذا المعنى. وعلى كل حال يعني بينا لكم أن العلماء ما استخدموا اصطلاحات خاصة، ما استخدموه بالمعنى الاصطلاحي، وبينا لكم لما الترمذي استخدمه بالمعنى الاصطلاحي الخاص ولما باح ذلك للترمذي وصح ذلك من الترمذي، لأنه استخدمه في كتاب له مكتوب، يعني اللي يقرأه لابد أن يعرف مراده منه، ثم بينه بكل وضوح. ونحن نقول إذا أحب أن يصطلح لابد يبين، لأنه إذا لم يفعل ذلك سيفهمه الناس من خلال الإطلاق، يعني من خلال السياق نفسه، إذا ما قلت أنا أقصد المعنى الفلاني. فإذا لم يقع ذلك من العلماء دل ذلك على أنهم يقصدون المعنى اللغوي من تلك الإطلاقات قول الترمذي. نرجع لكلام الترمذي، يقول فإنما أردنا حسن إسناده عندنا، طبعا إن فإنما أردنا هذا دليل ثاني، حسن إسناده عندنا دلالة أخرى، ثم ذكر في الأخير أيضا في آخر فهو عندنا حديث حسن، فهو عندنا حديث حسن، يعني مرة ورا مرة. حقيقة مثل هذه التأكيدات أيضا تقوي أنه صلاح خاص بالترمذي، هذه نتيجة مهمة يا إخوان، أن الحسن الصلاح خاص، أن الحسن عند الترمذي له معنى خاص به، أن الحسن عند الترمذي له معنى خاص به. لا يصح أن أدعي بأن العلماء أطلقوه قبله أو بعده بهذا المعنى إلا إذا وجد دليل يدل على ذلك، أما بغير ذلك لا يصح. طيب، ما هي هذه الشروط الثلاثة التي ذكرها الإمام الترمذي لوصف الحديث بالحسن؟ نتكلم عنها شرطا شرطا، وإن كنت حقيقة تكلمت عنها في مواطن كثيرة، يعني شرح ابن الصلاح تكلمنا عنها، لكن لا بأس أن يعني نعرج عليها هنا. يقول كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب. اختلف العلماء في فهم هذه العبارة، هل يقصد بهذه العبارة لا يكون في إسناده متهم بالكذب أي الشرط أن لا يكون الراوي متهما بالكذب ثم إذا لم يكن متهما بالكذب فلا يضر في أي مرتبة كان فيدخل في ذلك الثقة والصدوق والضعيف خفيف الضعف، فقد يكون الحديث من حديث الثقة فيقول عنه حسن لأنه راويه ليس متهما بالكذب، وقد يكون من حديث الصدوق اللي هو يعني يحسن حديثه عند المتأخرين من خف ضبطه فيقول عنه أيضا حسن لأنه ليس متهما بكذب، وقد يكون رواية الضعيف خفيف الضعف ما دام أنه ليس متهما بكذب فيقول عنه إنه حسن، فيكون مراده بليس متهما بكذب يعني وصف سلبي، إذا انتفى هذا الوصف فيصح على كل من سواه، كل من سوى غير المتهم بالكذب فهو داخل في شرط الحديث الحسن. هذا معنى. معنى آخر قالوا لا، لا يقصد هذا السعة والشمول، وإنما يقصد أول درجة أعلى من المتهم بالكذب. قالوا كما لو سئلت عن رجل هل هو كافر فتقول ليس بفاسق، أو تقول ليس بكافر، تسأل عنه فتقول هل هو كافر فتقول ليس بكافر، إيش يفهم السائل؟ فقط أنك تنفي عنه الكفر، قد يكون فاسقا بل قد يتبادر لديه أنه كذلك، لأنك لو كنت تعرفه بالإيمان لقلت يا رجل اتق الله رجل مؤمن، لاحظتم يا أخوان؟ فيقولون إن اقتصار الإمام الترمذي على اشتراط انتفاء الكذب يدل على أنه يستحيل أن يقصد أو يبعد أن يقصد الثقة، وإنما يقصد الضعيف خفيف الضعف الذي ليس متهما بكذب، فقط هذا القسم. هذان قولان لأهل العلم في تفسير هذه العبارة. طبعا من فسرها بالقول الثاني نزل هذا التعريف على الحسن لغيره، قالوا، ولذلك فإن الترمذي عرف الحسن لغيره، لأن الحسن لغيره هو الضعيف المعتضد بمثله، فهذا راوي ضعيف. شرط الراوي الضعيف الذي يمكن أو يقبل الاعتراض ألا يكون متهما بكذب، أما إذا كان متهم بكذب فإنه لا ينفع الاعتراض. وكما قلنا المقصود بالاتهام بالكذب هنا يعني عموما هو الراوي غير العدل، أو المتهم بكذب هو الراوي غير العدل، لأن كل راوي غير عدل متهم بالكذب، يعني محتمل منه الكذب ما دام أنه ليس بعدل. العدالة هي التي تضمن عدم الوقوع في الكذب، فكل من ليس بعدل يمكن أن يقع بالكذب فهو متهم بالكذب، يعني عندي أنا محتمل منه أن يكذب، فغير العدل محتمل منه أن يكذب. فالمقصود بغير متهم بكذب يعني أن يكون عدلا، معنى العبارة هي إذن يكون غير متهم بكذب أي يكون عدل في أي مرتبة كانت، هذا التفسير الأول، أو عدل لكنه سيء الحفظ على التفسير الثاني. حقيقة يعني القولين في طبعا أدلة لكل قول، ولا أريد أن أطيل حقيقة بذكرها، إلا أن تطبيقات الترمذي ورأي الحافظ بن رجب وهو حقيقة صاحب استقراء كامل لهذا الكتاب لا شكل أن شرحه كاملا، يرى أنه شامل لكل الأصناف الثلاثة، للصحيح للثقة وللصدوق وللضعيف. ومن نظر في الحديث التي حسنها الترمذي يجد أن منها ما هو صحيح ومنها ما صححه الترمذي نفسه في موطن آخر، مما يدل على أنه بالفعل ربما ويكون الإسناد كله ثقات، مما يدل على أنه قد يطلق لفظ الحسن ويكون الحديث من رواية الثقة. فإذا نظرنا لهذه النظرة نعرف أنه بالفعل شامل لكل الطبقات الثلاث. طبعا أيضا استثمره ابن رجب في قضية الجمع بين الحسن والصحيح، قال هذا أيضا يوجه وصف الحديث بأنه حسن صحيح لأن الحسن أشمل من الصحيح، فعلى رأيه كل صحيح حسن وليس كل حسن صحيح. نعم الشيخ. إيه هو كذلك، إيه هو كذلك، أنا أقول مرة أطلق حسن ونفس الحديث في باب آخر قال عنه صحيح أو حسن صحيح. وهذا صحيح، أي نعم، وهذا هذا أحد الأدلة. أقوى من ذلك لأنه قد يكون الرواة ثقات فيقول قائل أنهم ثقات عندك لكنهم ليسوا كذلك عند الترمذي، لكن لما نجد أنه نفسه يحسن الحديث وهو نفسه في موطن آخر يصحح الحديث دل ذلك على أنه حتى عند الترمذي يرى أن هؤلاء الرواة ثقات. لاحظ كيف؟ فالمقصود أنه سعة دلالة الحسن لهذه الأصناف الثلاثة هو الأوجه والأقوى من خلال استقراء تصرفاته في كتابه، وهو أيضا الذي يؤيده استقراء الحافظ بن رجب في كتابه. وأنا على كل حديث هنا كتاب مطبوع في 5 مجلدات عن حديث الحسن، إذا وجدنا وقت نناقش بعض القضايا التي وردت فيه. هذا بالنسبة للشرط الأول والكلام عنه، وتبين أن المراد الترمذي منه ما هو أشمل من الضعيف خفيف الضعف، بل قد يطلق الحسن على الصحيح باصطلاحنا وعلى الحسن باصطلاحنا وعلى الضعيف خفيف الضعف باصطلاحنا، هل لا يطلقه إلا على المنجبر أو على الضعيف، أو قد يطلقه على الضعيف حتى الذي لم ينجبر، هذه مسألة سنؤخر الكلام عنها إلى آخر المبحث، يعني يبقى قضية لسه الآن ما تكلمنا فيها، هل لا يطلق الترمذي لفظ الحسن إلا على الضعيف الذي ينجبر انجبر عنده، أو على الحديث الذي انجبر وأيضا على الحديث الذي لم ينجبر، قد يكون حديث ضعيف ما وجد له جابر ومع ذلك يصف بأنه حسن، أي الإطلاقين لا يريدها الترمذي، هذا سنتكلم عنه إذا انتهينا من بقية الشروط. الشرط الثاني قال ولا يكون الحديث شاذا، ولا يكون الحديث شاذا. ما هو مراد الترمذي بالشذوذ؟ تعرفون أن الشذوذ أيضا فيه خلاف وعبارات العلماء فيه متعددة، ومن أقدم من نقل الخلاف فيه الخليلي عندما نص على أن الشافعي يطلقه على مخالفة الراوي لمن هو أولى منه، وأما عامة يقول أهل الحجاز، وأما بقية المحدثين فيطلقونه على الفرد، الحديث الفرد مطلقا، والحديث الفرد قد يكون مقبولا وقد يكون مردودا، يعني كأن الشاذ عند غير الشافعي وأهل الحجاز حسب تقسيم الخليلي أنهم يعنون به التفرد بأصل، والتفرد بأصل قد يكون مقبولا مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، وقد يكون مردودا مثلا مثل الحديث الذي وقع فيه خلاف مثل حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم مثلا، هذا تفرد بأصل من أهل العلم رده لأنه تفرد بأصل لم يجدوا في ضبط راويه وإتقانه ما يجبر تفرده، أو مثل حديث يكون مقبولا مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، وقد يكون مردودا مثلا مثل الحديث الذي وقع فيه خلاف مثل حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم مثلا، هذا تفرد بأصل من أهل العلم رده لأنه تفرد بأصل لم يجدوا في ضبط راويه وإتقانه ما يجبر تفرده، أو مثل حديث نزع الخاتم الذي رده بعض أهل العلم، هذا تفرد بأصل من راوي ثقة وهو يحيى بن همام أو همام بن يحيى العوذي، لكنه رأوا أن ضبط الراوي وإتقانه لا يجبر تفرده بهذا الحديث، فالشاذ عندهم لهذا المعنى هو التفرد بأصل، وقد يكون مقبولا وقد لا يكون مقبولا. فإذا شرط انتفاء هذا الحديث من الحديث الحسن سيكون الشاذ المقبول ولا المردود؟ يعني يقصد أنه لا يكون الحديث شاذا مقبولا؟ لا، إذن المستثنى سيكون الشاذ المردود، إذن على هذا المعنى سيكون التفرد بأصل المردود الذي لم يقع في ضبط راويه وإتقانه ما يجبر تفرده، هذا المعنى الأول للشاذ. المعنى الآخر وهو مخالفة الراوي لمن هو أولى منه، وهو الذي نقل عن الشافعي وعزاه أيضا الخليلي إلى أهل الحجاز، وأظن تكلمنا عن الشاذ نحن في لقاءاتنا، تكلمنا عن مواطن كثيرة، لكن حتى في درس ابن صلاح أظن في درس ابن رجب تكلمنا عنه ولا لا يا إخوان؟ تذكرون ماذا قلنا في الشاذ؟ الجميل، لا هنا الكلام الأدق، هل كان مصطلحا في زمن الترمذي الشاذ؟ هل كان لفظا مصطلحا عليه؟ لم يكن لفظا له اصطلاح معين في زمن الترمذي، وأكبر دليل على ذلك بالنسبة للترمذي خاصة أنه ما استخدمه ولا مرة في كتابه، لا هو ولا اشتقاقاته، لا قال شذ ولا يشذ ولا شذوذا ولا شاذ ولا شاذة ولا شاذات ولا أبدا، ما استخدمه ولا بأي لفظ من هذه الألفاظ في الجامع من أوله إلى آخره. معقول مصطلح ولا استخدمه ولا مرة؟ هذا واحد، وتكلمنا عن هذه القضية قبل، قلنا أنه أصلا استخدامات الشاذ عند المحدثين قليلة جدا بالفعل، قلت لكم أني جمعتها قبل الكمبيوتر وبعد الكمبيوتر فما جاءت إلا نحو فيما أذكر أن نحو 20 موطن تزيد قليلا أو تنقص قليلا، وهي من خلال هذه الاستخدامات في كل موطن يقصدون بها معنى خاص، متى؟ في القرن الثالث فما جاء بعده، فمن جاء قبله يعني عصر الترمذي فمن قبله، في القرن الرابع ابتدأ يأخذ الشاذ معنى الصلاح، القرن الرابع الهجري، ولذلك عرفه الحاكم في معرفة علوم الحديث بأنه التفرد، بأنه التفرد، وهذا أحد أوجه حل الإشكال في كلام الحاكم. الحاكم لما عرفه بأنه التفرد بأصل وبين من خلال أمثلته أن من هذه الأمثل من هذه من الشاذ ما هو مقبول ومنها ما هو مردود، لما ذكر هذا التعريف أورد عبارة الشافعي نفسها التي قال ليس الشاذ أن يتفرد الثقة أو أن يتفرد الراوي بما لم يروه غيره، وإنما الشاذ أن يخالف الثقة ما رواه الثقات أو عبارة نحوها. أورد هذه العبارة مع أنها في ظاهرها تخالف تقريره ولا تعرض لها بشيء، مع أنه شافعي معظم للإمام الشافعي، فلو كان يعارض الشافعي إما يعني يبين وجه يعني ليش هو عارض الشافعي أو ما يذكر العبارة أصلا. فذكره لهذه العبارة يدل على أنها لا تؤثر في المعنى الذي طرحه. ليش؟ لأن الشافعي ما أطلقها بالمعنى الاصطلاحي، الشافعي لما تكلم عنها ما كان يقصد تعريف المصطلح. وتكلمت عن هذه المسألة والله أكره الإعادة لكني سأذكر ملخصها. الشافعي إنما قال هذه العبارة في الكلام عن حديث معين وصفه الحنفية بأنه شاذ ورده بذلك، فقال يا جماعة، وهو حديث الجمع جمع الصلاة، فقال يا جماعة ما يصح تردون الحديث لأنه فرد بقولكم إنه شاذ إذا كان الإسناد صحيح. الذي يستحق الرد، يعني لما قال شاذ ليس الشاذ يقصد الذي يستحق الرد هو الحديث الذي يخالف به الثقة غيره من الثقات، فهو في سياق الرد على إطلاق معين أو على رد معين. يعني لو قال الحنفية هذا حديث مردود سيقول الشافعي ليس الحديث المردود ما تفرد، ما يتكلم عن لفظ وتعريف لفظ، يتكلم في رده عن لفظ استخدمه الحنفية في دفعهم لهذا الحديث وعدم الاحتجاج بهذا الحديث. فسياق كلام الشافعي ليس في سياق تعريف وإنما في سياق المشاكلة كما يقال. قلتم وصفتموه شاذ ورددتموه بذلك، هذا لا يستحق هذا الوصف لأن هذا الوصف الذي يقتضي الرد لم يتحقق في هذا الحديث أسباب الرد التي تدعونها. واضح يا معشر المؤمنين؟ طيب إذن طيب تفضل. لا، على الراجح أن الشذوذ والنكارة لا يشترط لها المخالفة، على الراجح. مثلا فيها خلاف قديم، يعني ابن الصلاح بيّن أن الشاذ ينقسم قسمين، قال الشاذ القسم الأول هو مخالفة الراوي لمن هو أولى منه، والقسم الثاني أن ينفرد الراوي بحديث لا يقع في ضبطه وإتقانه ما يجبر تفرده. فالشاذ عند ابن الصلاح قسمين، عند الحافظ حجر قسم واحد وهو المخالفة، الفرق بين الشاذ والمنكر أنه الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، والمنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. وتكلمنا عن حتى تفسير عبارة ابن حجر في المنهج المفتاح، تكلمت عن هذه المسألة بكلام واضح صحيح. نعم. مين قال؟ من قال بهذا الاستقراء؟ من استقراء؟ ابن الصلاح استقراء فبين أنه يطلق بمعنين، والحاكم وهو من أهل الاصطلاح نفسه، وإن لم نجعله من أهل الاصطلاح فأقل شيء هو من أهل الاستقراء أيضا، بين أنه يراد به التفرد بأصل، والخليلي كذلك، واستخدمه الحاكم مع التفرد مع مطلق التفرد من دون مخالفة. أنا يعني ودي أنك تقرأ كتاب المنهج المقترح في هذه المسألة، فنقلت نصوص كثيرة تدل على ذلك وذكرت لك كلام ابن الصلاح الآن واضح. نعم شيخ، في شيء؟ تفضل. كيف؟ لا، الشاذ في اللغة ذكر الأزهري أن المقصود بها التفرد، قال وكل متفرد، هذا نص الأزهري في اللغة، قال وكل متفرد فهو شاذ. وقلت لكم أنه الصحيح أن الشاذ في اللغة ليس كل تفرد مطلقا، بل التفرد المذموم. أنت ما تقول عن المؤمن التقي إذا كان بين فساق تقول شذ، إلا على وجه مجازي، في الغالب تقول شذ عمن شذ أو تفرد بشيء مذموم، صحيح ولا لا؟ ولا لا يلزم من ذلك المخالفة. نعم. ومن شذ شذ في النار، يعني المقصود أقل شيء نقول أنه هذا استخدام عرفي، أنه كل تفرد مذموم هذا استخدام عرفي غلب على أصل الإطلاق، إذا سلمنا بأنه أصل الإطلاق يقصد به كل تفرد. كيف؟ لا لا، المنفرد المنفرد مطلقا. تكلمت عن هذه المسألة يا إخوان، قلت بأن أصلا المخالفة فيها وجه من التفرد، والانفراد فيه وجه من المخالفة، صحيح ولا لا؟ المخالفة فيها وجه من التفرد، ليش؟ لأنه الآن تفرد بصورة معينة في الرواية بزيادة في المتن أو في الإسناد مثلا، فهو وجه من التفرد. والتفرد فيه وجه من المخالفة من جهة أنه انفرد برواية هذا، فكأنه خالف جميع الرواة برواية هذا الحديث الذي انفرد بروايته، خالفهم بأن رواه وهم لم يروه، فهم ما رووا وهو روى، فهذه مخالفة أنه روى ما لم يروه غيره. لكن نقصد طبعا بالتفرد هنا التفرد اللي هو اللغة الاصطلاحي اللي هو الغريب، الحديث الغريب. وأعود وأقول ليس كل تفرد شذوذا، بل التفرد بأصل، والأصل قد يكون إسنادي وقد يكون متني، فكل تفرد في الإسنادي بأصل في الإسنادي أو في المتن يصح إطلاق لفظ الشذوذ عليه. ووصف الشذوذ لا يلزم منها الرد، فقد يوصف الحديث بأنه شاذ، ونفس الذي وصفه بأنه شاذ يقول إنه صحيح. وأوضح مثال على ذلك الذي عرف الشاذ وهو الحاكم، فقد قال في مواطن كثيرة من كتابه المستدرك: هذا إسناد صحيح شاذ بمرة، هذا إسناد صحيح وهو شاذ. قال وفي موطن قال: ومن يعني استعجب من إيراد هذا الحديث وهو شاذ فلينظر في الصحيحين فإن فيها من الشواذ شيء كثير. يقصد إيش؟ الانفراد بأصل. لاحظتم يا أخوان؟ إذن نفس الحاكم مطلق الشاذ ويريد به مطلق التفرد بأصل، وهذا صريح عبارته في معرفة علوم الحديث. ثم حتى ضرب أمثلة، منها أمثلة صحيحة ومنها أمثلة ضعيفة في نفس معرفة علوم الحديث. إذن الشاذ، نعم يا شيخ، إذا أردت لك تستخدمه بمعنى التضعيف على اصطلاح المتأخرين فلا بأس عليك باستخدام المتأخرين للشاذ عندما أطلقوا الشاذ وعرفوه بأن مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. وإذا رأيت أنك تستخدمه بالمعنى الذي كان يسير عليه العلماء السابقون وأنهم يطلقونه بمعنى التفرد بأصل فلا بأس عليك، لكن ينبغي عليك أن تبين مرادك في مقدمة التأليف. خلاص هذا واضح، يكون أنت الآن استخدمت الشاذ بالمعنى الاصطلاحي المتأخر. أي نعم. طيب أقول لدينا الترمذي الآن ماذا أراد بالشاذ؟ فإذا فهمنا أن الشذوذ في زمن الترمذي لم يكن له معنى اصطلاحي، إذن ينبغي أن نتعامل مع الشذوذ هنا بأي معنى؟ بالمعنى اللغوي، صحيح ولا لا؟ وبالمعنى اللغوي إيش ممكن يوصف الحديث؟ متى يوصف الحديث بالشذوذ بالمعنى اللغوي؟ إذا انفرد ممكن يوصف بالنشاذ بالفعل، وإذا خالف أيضا ممكن يوصف بالنشاذ. في اللغة يصح هذا ويصح هذا. إذا لو تعاملنا مع هذا اللفظ على أنه أراد العموم والشمول لصح ذلك، بل هو المتوجه، هو المتوجه، لكن قد نستطيع أن نقيده من خلال الشرط الثالث. نقيد هذه السعة من خلال الشرط الثالث، عندما قال في الشرط الثالث: ويروى من غير وجه نحو ذلك. الآن يا أخوان خلوكم معي، طبعا من أهل العلم من قال بأن مراده بالشاذ التفرد، وهو بن سيد الناس. بن سيد الناس يعتبر أن قول الترمذي شاء ولا يكون شاذا أنه أراد التفرد، لاحظتم، على الاصطلاح الذي ذكره الحاكم. ومنهم من قال بل حقيقة لا، عبارة ابن سيد الناس أدق، عبارة ابن سيد الناس تدل على أنه أراد الشمول، التفرد والمخالفة، ابن سيد الناس هذه عبارته وهذا رأيه. أما الحافظ بن حجر وابن رجب وغيرهما فيران أن مراده بالشاذ هو المخالفة، هو المخالفة. طبعا قلنا بأنه الإطلاق الثاني لا يصح لأنه ما كان يستخدم الشاذ بمعنى المخالفة وحدها، لكن الذين قالوا بأن مراده بالشاذ المخالفة بنوا ذلك على عدة أمور، ما هو فقط على أنهم يرجحون أنه معنى الشاذ والمخالفة، لا، بنوا على عدة أمور. ممكن مثلا نقرأ عليكم هذه الأمور أنها ذكرت في هذا الكتاب لنناقشها. لعلي أقف الموطن بسرعة. يقول صاحب الكتاب: وما اختاره ابن تيمية وابن رجب وابن حجر إلا هو إن المراد بالشاذ المخالفة. قال: يتأيد بالآتي: واحد، لو كان مراد الترمذي بالشاذ هو عدم التفرد لما كان قوله وأن يروى من غير وجه معنى، إذ سيكون الكلام مكررا والأصل عدم التكرار، وحمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد لا سيما في التعاريف. على هذا الكلام حسب رأيي يعني انتقادان أساسيان. الانتقاد الأول أنه ليس من الصحيح أن نتعامل مع تعريف العلماء للمصطلحات بالطريقة المنطقية التي سار عليها العلماء من المتأخرون، فقد يقع في كلام المتقدمين تكرار ولا يلزم أنه كل عبارة كلها معنى جديد، قد يكون أورد العبارة الثانية تفسيرا للعبارة الأولى لأنهم ما ساروا على صناعة الحدود المنطقية ولا عرفوها ولا أحبوها حتى لو عرفوها. لاحظتم يا إخوان؟ فكون أنه يبني الترجيح على هذه القضية هذا مدخول. يعني ممكن أي واحد يقول: ومن قال بأن الترمذي سار على صناعة الحدود المنطقية لا أن تحاسب الآن عليها؟ لاحظتم يا إخوان؟ وهذا ظاهر وواضح أن الترمذي لم يسر على صناعة الحدود المنطقية حتى في تفسيره لغريب. لما جاء الغريب هل عرفه بأنه ذكر له تعريف يعني كطريقة المنطقية، ولا قال ترى صورة غريب هذه يا جماعة 1 2 3 4 بهذه الطريقة عرف الغريب، مما يدل على أنه أبعد ما يكون عن صناعة الحدود المنطقية. وبناء على ذلك قد يقع التكرار ولا يعارض ذلك مراد الترمذي، ولا يكون هذا يعني ناقضا للتفسير الشاذ بأي تفسير من التفاسير. الأمر الثاني أنه حتى لو أردنا أن نفسر الشاذ بأنه التفرد، فإن قوله ولا ويروى من غير وجه لا يكون فيه تكرار من جهة. يعني إذا قلنا بأن الشاذ المراد به التفرد، طبعا قلنا التفرد بأصل، المقصود به التفرد بأصل، نقول أن قوله ويروى من غير وجه لا يكون في هذه العبارة تكرارا. كيف؟ لأنه قد يكون الحديث فيه تفرد بأصل وإن كان المعنى العام في نصوص تدل عليه. وأقرب مثال على ذلك ومثال ذكره حتى بالرجب حديث إنما الأعمال بالنيات، تفرد بأصل ولا ما هو تفرد بأصل؟ تفرد بأصل. هل في نصوص في الشريعة تدل على أن قبول العمل ورده والثواب عليه وعدم الثواب عليه مرتبط بالنية ولا لا؟ نصوص كثيرة جدا، صحيح ولا لا؟ إذن هذا الحديث ليس شاذا ولم يروى أو روي من غير وجه، ليس شاذا بمعنى أنه يعني هذا الحديث فرد، طبعا هذا الحديث فرد ومع ذلك روي من غير وجه، إذن ما في تكرار. يعني ممكن يكون الحديث شاذا ومرويا من غير وجه، فلما أقول ليس شاذا وليس مرويا ويروى من غير وجه لا يكون في الكلام تكرار، لأن الحديث قد يكون شاذ ومع ذلك يروى من غير وجه. اتضح المعنى ولا ما اتضح؟ شو بعضكم كذا مكشر كان؟ طيب، يعني أذكر السؤال ثم أذكر الجواب. طيب، السؤال الذي يعني قد يطرح حتى يبين الإشكال، إن نقول لهؤلاء يقولون بأنه الذي يجعلنا نفسر الشذوذ بمعنى المخالفة أننا لما نفسره بالتفرد يصبح الشرط الثالث وهو أن يروى من غير وجه بنفس معنى ألا يكون شاذا. لما نقول لا يكون شاذا يصير بمعنى ويروى من غير وجه، فنقول لا، هذا غير صحيح، لأن الحديث قد يكون شاذا ويروى من غير وجه في نفس الوقت، قد يكون شاذا ويروى من غير وجه، فليس في المسألة تكرار. شاذ مثل حديثنا مع عمل بن ياد تفرد بأصل، ويروى من غير وجه يعني هذا المعنى الإجمالي مروي في نصوص الشريعة وبصورة وبكثرة جدا. ويعني حتى بالرجب أنا أذكر الآن يمكن أجي أقف على عبارته نص على هذا المعنى، يعني يمكن إذا قرأناه كيف؟ أي. إنه يعني نفس هذا الحديث يروى من غير وجه، لا ما يلزم من هذا الشيخ، لأن الترمذي لما يقول يروى من غير وجه قد يقصد إنه يروى من غير وجه إما في حديث مرفوع مطلق، ما قال إنه من هذا الوجه نفس هذا الحديث يروى، يتكلم عن المعنى. وإيش يمنع من هذا؟ يروى من غير وجه، قد يروى من حديث مرفوع من نفس الصحابي، وقد يروى بشاهد على يعني تعريف المتأخرين للشواهد أو الحافظ بن حجر، وهو أن يروى من حديث صحابي آخر. والشاهد، وهذا ترى نبه عليه الترمذي كثيرا يعني في كتابه، يقول وفي الباب من حديث فلان وفلان وفلان وفلان، ويكون اللفظ مختلف تماما. لاحظ كيف يعني تطبيق الترمذي يدل أنه هذا هو مراده، وهذا هو الذي اعتمد عليه ترى ابن رجب هنا في تفسير قوله ويروى نحو ذلك، قال أنه قد يورد حديث موقوف وقد يورد حديث مرفوع وقد يشير إليه، يقول وفي الباب حديث موقوف وفي الباب مثلا من حديث فلان وفلان وفلان، وتكون ألفاظها مختلفة تماما، يريد يبين لك ما هي الأوجه التي رويت لتقوية هذا الحديث. بل قد يقويه كما تعرفون أيضا بأنه هذا الذي عليه عامة أهل العلم، وأن الفتوى على هذا الحديث، وقد يؤيده آية في كتاب الله عز وجل. لكن شوف مثلا في حديثنا مع ابن إياد صفحة 386 ذكر قال وهذا كما في حديث الأعمال بالنيات، فإن شواهده كثيرة جدا في السنة، مما يدل على أن المقاصد والنيات هي المؤثرة في الأعمال، وأن الجزاء يقع على العمل بحسب ما نوى به، وإن لم يكن لفظ حديث عمر مرويا من غير حديثه من وجه يصح. وبمعنى هذا الذي ذكرناه فسر ابن صلاح كلام الترمذي في معنى الحسن، غير أنه زاد ألا يكون من رواية مغفل كثير الخطأ إلى آخر كلامه وما قبل ذلك. قالوا على هذا فلا يشكل قوله حديث حسن غريب، ولا قوله صحيح حسن غريب، لا نعرف إلا من هذا الوجه، لأن مراده أن هذا اللفظ لا يعرف إلا من هذا الوجه، لكن لمعناه شواهد من غير هذا الوجه، وإن كان شواهده بغير لفظه. لاحظتم؟ فيروى من غير وجه قد يكون بحديث صحابي آخر، وقد يكون بلفظ مختلف تماما. وتنبه إلى أن الترمذي غالبا ما يربط الشهادة أو الوجه الذي يريده بالباب، مرات تكون تبويباته عامة، يعني مثلا مرات يقول باب ما يقول إذا دخل الخلاء، ويولد حديث ويقول في الباب عن حديث فلان وفلان وفلان، لا يقصد في الباب يعني بنفس اللفظ مثلا إذا خرجت قلت غفرانك، لكن يقصد ورد في باب ما يذكر عند الخروج من الخلاء أو عند الدخول في الخلاء، وقد تكون ألفاظ وأذكار مختلفة تماما، يعني فقط يريد أن ينبه إلا أنه هذا الأصل هذا الباب وارد فيه نصوص متعددة بس، وإن كانت الألفاظ مختلفة. شوف لأي درجة، يعني هذا حتى يمكن أن يقال ما في شهادة هذه الحديث بعضها لبعض، إلا في أنه في أصل أنه يشرع الإنسان أن يذكر ذكرا معينا عند دخوله أو خروجه من الخلاء دون تحديد هذا الذكر. فدائما إذا أردت أن تفهم كلام الترمذي انظر لتبويبه ماذا يريد. فإذا قال وفي الباب لا يقصد الحديث، يقصد الباب الذي بوب به، ليس لفظ الحديث الذي أورده تحت هذا الباب. واضح يا إخوان؟ وهذه القضية يغفل عنها كثير ممن يدرس كتاب الترمذي أو يحاول فهم كلام الترمذي وتصرفاته. طيب، فأعود إلى كلام الترمذي السابق، أقول بأن نعم كلمة نحو صحيح نحو ذلك، وما نص يعني كثير من العلماء يقولوا بأنه نحو ذلك لا شك أنها لغة حتى أوسع من دلالة مثل ذلك، نحو يعني فقط المعنى ولو اختلف اللفظ. فأقول إن إذا فسرنا الشذوذ، نعم كيف؟ كلامي واضح يا لا مو بهذا، شواهد معنى الباب لا شواهد معنى الحديث. ايوه شواهد معنى الباب لا شواهد معنى الحديث. اي طبعا، كيف يكون شواهد اذا كان حتى المعنى ما توافقه؟ يعني اقل قدر من الشهادة ان تكون في معنى دلالة الباب، غير كذا ما تكون شواهد، تكون اضداد واختلافات. طيب وين وصلنا احنا؟ الشذوذ. ايوه ليش يعني الرد على العبارة الاولى التي ذكرها هنا او النقد الاول انه يقتضي تكرار، نقول لا يقتضي تكرار من جهة ان الشاذ مع وصف، يعني اذا قلنا لا يكون شاذا هذا الشرط، قد يكون رددنا قضية التكرار بانه قد يكون الحديث شاذا ومع ذلك روى من غير وجه. فإذا قلنا لا يكون شاذا يعني يكون هذا الحديث ليس تفردا بأصل. وفي نفس الوقت إذا قلنا ويروى من نحو من وجه غير ذلك نقول هذا ليس فيه تكرار لأن الحديث قد يكون شاذا ومع ذلك يروى نحوه من وجه آخر. وبذلك لا يكون في تفسير الشذوذ بالتفرد بالتكرار مع قوله ويروى من وجه نحو ذلك. طيب نشوف بقية الانتقادات عشان نمشي معها كلها. طيب يقول استعمل الترمذي للتفرد مصطلح الغرابة كما هو واضح من كلامه وأمثلته التي ساقها لبيان معاني الغرابة عند المحدثين، فلو أنه أراد عدم التفرد لقال وأن لا يكون الحديث غريبا، ولما قال أن لا يكون شاذا، فاتضح بهذا أنه لم يرد عدم التفرد ولم يكن يعنيه. فهمتم الآن وجه النقد؟ يقول ليش ما يصح وصف تفسير الشذوذ بالتفرد؟ قال لأن الترمذي إذا أراد بالتفرد الغرابة فقد استخدم لفظ غريب في مواطن متعددة، وكان ينبغي عليه أن يقول في التعريف أن لا يكون غريبا، ما يقول أن لا يكون شاذا. هذا الكلام أيضا يرد عليه من وجهين أساسيين، أوجه الرد أكثر لكن وجهين أساسيين. يمكن من عندك من الناس مقفول؟ طيب إن شاء الله أنه يسكت عنا. طيب أقول من وجهين أساسيين. الوجه الأول سلمنا بمنطق الكاتب، ما الذي يمنع الترمذي أنه يستخدم هذا اللفظ مرة وهذا اللفظ مرة إذا كانوا بمعنى واحد؟ إذا كانوا بمعنى واحد يعني ألي أن الترمذي استخدم غريب لا يحق له أن يستخدم الشاذ؟ هذا ما هو دليل. لاحظتم يا أخوان يعني هذا ما هو دليل صحيح. الأمر الثاني أن هناك فرقا بين غريب والشاذ، حين المؤلف جعل غريب مرادف للشاذ وهذا مو صحيح. نحن نقول أن هناك فرق بين غريب والشاذ، الشاذ هو التفرد بأصل لا مطلق التفرد، الغريب هو من فرد بروايته شخص واحد حتى لو كان هذا الحديث حتى لو بوجه. يعني مثلا الحديث الذي يكون مشهور جدا من حديث تابعي عن صحابي كما تعرفون، يعني إذا انفرد راوي عن تابعي آخر عن ذلك الصحابي يقال له غريب، إلا هو غريب النسبي. فالحديث قد لا يكون شاذا أصلا بل لا يكون فيه أصل أصلا. الحديث قد يكون وارد أحاديث كثيرة نصوص كثيرة في الكتاب وفي السنة وما في أي قدر من التفرد بأصل، ومع ذلك يصفونه بأنه غريب، فالشاذ غير الغريب. ولذلك لما يقول لا يكون شاذا يعني وصف آخر غير الغريب، ولا يصح أن نرد تفسير الشذوذ بأنه التفرد بأصل بحجة أنه لو أراد التفرد بأصل لازمه أن يقول غريب، لأن نقول بأن الغريب غير الشاذ، ولذلك اشترط عدم الشذوذ ولم يقل ألا يكون غريبا، ألا يكون غريبا. ولو قال لا يكون غريبا بالفعل بيكون فيه نوع من التعارض مع قوله ويروى نحو ذلك، وجه من التعارض حتى ما هو بوجه كامل. نعم. ثم يقول السبب الثالث، قال لا يختلف المحدثون في أهمية عدم مخالفة الحديث الذي يحتج به لما هو أثبت منه أصح، سواء عبروا عن ذلك بعدم الشذوذ أو بعدم النكارة أو بأي عبارة مؤدية للمقصود ومحققة للمعنى. يقول إن اشتراط عدم الشذوذ إلا هو المخالفة شرط مهم جدا للقبول، ولا يمكن أن يقبل المحدثون حديثا ما ويكون في نفس الوقت في واقع الحال مخالفة مقبول لمن هو أولى منه. ما دام أنه هذا شرط من شروط القبول إذا لابد يتضمنه تعريف الحديث الحسن. فإن فسرنا الشذوذ هنا بمطلق التفرد لاحظتم بيدخل علينا في تعريف الحديث الحسن مخالفة الراوي لمن هو أولى منه، ولابد أن يتضمن تعريف الترمذي انتفاء هذا الشذوذ. الجواب عن هذا أيضا بأكثر من وجه. أول شيء أننا نقول يعني عبارة مشهورة جدا، ثبت العرش ثم انقش. هل بين المؤلف فيما قبل أو فيما بعد أن الحديث الحسن شرطه القبول أن يكون مقبولا عند الترمذي؟ الواقع أن المؤلف ما ذكر هذا، يعني هو دخل على الكتاب على أن الحسن هو المقبول، وبناء عليه لابد يتضمن تعريف الحديث الحسن عند الترمذي شروط القبول كاملة. أنا ترى انتبهوا سأعود في الأخير وأؤيد أنه يريد به يعني قريبا من القبول، لا أقول القبول مطلقا، لكن حقيقة أنه صاحب الكتاب ما بين، دخل على أنه حسن عنده لابد يكون مقبول، إذا لابد الشرط الشذوذ، انتفاء الشذوذ بهذا المعنى. الأمر الثاني، نفس المؤلف وسأقرأ عليكم الآن من الخاتمة هنا، ذكر أن هناك شرط مهم جدا ما ذكره الترمذي، وهو من شروط القبول أيضا، قال مثل أن يختلف مثلا متن الحديث أو إسناد الحديث أو يرويه بعضهم مرسل وبعضهم مرفوع، قال ويذكره الترمذي ويحسنه. طيب هذا يدخل عليك أيضا، هذا لأنه هذا الحديث إما يكون شاذ أو لا يكون شاذ. أيضا الحديث المنقطعة، حديث منقطع ونفس الترمذي منقطع، ما شرط الاتصال الترمذي مثلا، ولا الشرط في المتصل في غير المتصل أن يكون في غير المتصل أن يكون مثلا غير شاذ، يعني يكون مروي من وجه آخر متصل ويكون الراجح فيه أنه متصل أو غير متصل. إشكالات عديدة لعلي أنا الآن أبين لكم يعني من خلال كلامه يتضح المقصود حقا بصور أوضح. شوف مثلا ماذا يقول في صفحة 161 حتى يتبين المقصود يعني بالاختلاف. يقول هو نفسه، يقول وما يدخل في مفهوم الحسن كما ظهر لنا من تحسينات الترمذي التطبيقية الحديث المختلف فيه الذي يروى مرة مرفوعا ومرة موقوفا، أو يروى مرة متصلا مسندا ومرة مقاطعا مرسلا، وقد أشار إلى ذلك فلان وفلان وذكر أمثلة لذلك. ثم أيضا قال شوف ايش يقول هنا، يقول مما يؤكد نفس المؤلف وما يؤكد سعة مفهوم الحسن عند الترمذي غير ما تقدم في الحالتين السابقتين ما يشك في تدليسه ويتردد في ثبوته، من ذلك حديث يرويه الأعمش مرة بالعنعنة ومرة يقول فيه حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا من سلك طريقا يطلب فيه علما فقال حسن. الترمذي الآن يصف هذا الحديث بأنه حسن، ثم قال الترمذي وإنما لم نقل لهذا الحديث صحيح لأنه يقال إن الأعمش دلس فيه فرواه بعضهم عنه فقال حدثت عن أبي صالح، يعني حتى الحديث الذي يتردد فيه في اتصاله يصفه بأنه حسن. إذن لما لم تقل مثلا إنه ليش ما اشترط أيضا اتصال السند، يعني إذا كانت تحاكم الترمذي بهذه الطريقة يذكر كل شروط القبول، أو إذا كان رواية ضعيف لابد يعتضد من رواية ضعيف آخر يتقوى من، لأن مو كل الروايات التي تروى من غير وجه تؤيد ذلك اللفظ، خاصة إذا فهمنا أنه يروى من نحو ذلك من غير وجه قد يكون بلفظ مختلف ولا يدل على صحة وقبول الوجه الآخر. فيعني دخل المؤلف إلى هذه القضية وهو في ذهنه أنه لابد يشمل تعريف الترمذي لكل شروط القبول، ولعلنا إذا جئنا الخاتمة نبين هذا بصورة أوضح إن شاء الله. ثم يقول المؤلف نفسه في آخر قضية، يقول ولو فرضنا أنه أراد بالشاذ عدم التفرد فماذا سيكون موقفه من حديث يرويه ضعيف لم يتهم وله شاهد مثله ولكن ذلك الحديث يخالف ما هو أصح منه، هل سيحسن الترمذي الحديث مع وجود المخالفة أو سيمتنع من ذلك؟ الواقع أنه حسن الترمذي ذلك، حتى هنا المؤلف ما ادعى أنه لم يقع، قال والأقرب لمنهج علماء الحديث كافة بل لمنهج الترمذي نفسه أنه لن يحسن ذلك الحديث، لكن الواقع أنه فعل الترمذي ذلك وحسن أحاديث هو نفسه ينص على أن الراوي فيها مخطئ، نفس الترمذي ينص على أن الراوي أخطأ في هذا الحديث ومع ذلك يحسن الحديث. ليش؟ لأنه يتكلم عن كما سيأتي إن شاء الله عن صلاحية هذا الحديث للاحتجاج من جهة أنه هذا المعنى له شواهد تؤيد صحة هذا المعنى فقط. فأنا كل هذا الذي قصدت منه يا إخوان إنها تفسير الشذوذ بأنه التفرد ما زال قويا في كلام الترمذي، وإيراد هذا المعنى على كلام الترمذي كما ذهب إليه ابن سيد الناس مع المخالفة، وتذكروا أنه ما أنفي أنه قد يقصد بها المخالفة، يعني قد تدخل المخالفة كما ذكر ابن سيد الناس تشمل المعنيين، لكن أن نقصرها فقط في المخالفة هذا غير صحيح، لأنه مبني ذلك على أولا على أن الترمذي يشترط في الحديث أن يكون مقبولا وصاحب الكتاب لم يبين دليل ذلك، أن الشاذ بهذا المعنى السلاح وهذا أيضا غير صحيح وليس عليه دليل، إذن ينبغي أن نتعامل مع الشاذ هنا بالمعنى اللغوي، والشاذ بالمعنى اللغوي يشمل الصورتين. طيب يروى من غير وجه نحو ذلك، قلنا بأنه يروى من غير وجه نحو ذلك شامل لكل ما يدل على صحة المعنى، شامل لكل ما يدل على صحة المعنى من قرآن أو سنة، حديث مرفوع موقوف، أي شيء يدل على صحة المعنى يصح أن يقال عنه بأنه يروى نحو ذلك. وهذا ما أشار إليه أيضا ابن رجب في خلال كلامه. يبقى المسألة اللي قلنا نؤخرها، هل شرط الذي يروى من وجه آخر أو نحو ذلك كما في تعبير الترمذي أن يؤدي إلى قبول هذا الحديث، يعني يدل على قبول هذا الحديث وأنه حجة هذا الحديث بنفسه ولفظه، ولا يدل على فقط على أن هذا الحديث وهذا المعنى يمكن أن يكون صحيحا؟ بعبارة أخرى أدق، واضح يا أخوان؟ الصوت الآن واضح بالنسبة لكم؟ طيب الأخ اللي سجل ليكون ما ينفع هذا شغال حق التسجيل؟ طيب جميل. طيب أعيد أذكر السؤال، يروى من غير وجه نحو ذلك، يحتمل أن يقصد الترمذي بذلك أن تكون هذه الأوجه التي رويت مقوية لذلك الحديث الذي يصفه الحسن أنها أوجه تصل بالناظر وبالمحدث إلى أن يحكم على هذا الحديث بالقبول، يعني بصلاح متأخرين الحسن لغيره، إنه هذا يؤدي بهذا الحديث إلى أن يكون محكوم عليه بالقبول. هذا معنى ممكن يقصده الترمذي. المعنى الآخر أن يكون مقصود الترمذي إنه هذا الحديث ممكن أن يحتج به، وإن لم يكن هو بذاته عند الترمذي صالحا للاحتجاج. إيش يعني ممكن نطلق على هذه الصورة؟ الحديث الضعيف الخفيف الضعف، الحديث الخفيف الحديث الضعيف الخفيف الضعف، حتى لو لم أجد ما يقويه أقول هو صالح للاحتجاج، بمعنى أنه لو وجدت له ما يقويه ينفع أن يحتج به. هل يقصد الترمذي الأول أو الثاني؟ طبعا عامة المتأخرين على الأول أنه الحسن لغيره الذي اعتضت بمجيئه من وجه آخر، إلا ابن رجب. ابن رجب نص على أنه قد يطلقه على الحديث الضعيف ولو لم يتقوى. تقول طيب كيف يقول ويروى من غير وجه؟ أقول لك نعم، المعنى العام كما ذكرنا لا يدل على صحة هذا اللفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما الحسن لغيره عند المتأخرين يدل على صحة هذا اللفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظتم يا أخوان؟ فالترمذي لا يريد المعنى العام، وهذا هو الذي قرره ابن رجب، حتى لما قال طيب هل يطلقه على شديد الضعف؟ قال لا أبدا، بل لا يكاد يذكر حديث شديد الضعف إلا ينبه على ضعفه، ما أطلق لفظ حسن على حديث شديد الضعف عنده. طبعا قد يكون عند العلماء، حتى العالم قد يصحح حديث مو فقط يحسنه ويكون ضعيفا عند غيره وشديد الضعف عند غيره، لكن عند الترمذي لا يطلق وصف الحسن على حديث شديد الضعف عنده. انتبهتم يا اخوان؟ طيب ما الذي يترجح اذا بناء على هذه الشروط الثلاثة من مراد الترمذي ومن خلال ملاحظة تطبيقاتها؟ الترمذي اطلق الحسن مرات واراد به صحيح كما ذكرنا، واطلقه واراد به الحسن بصلاحنا كما ذكرنا، واطلقه وأراد به الضعيف المعتضد، وأطلقه حقيقة وأراد به الضعيف الذي لا نعرف كيف، هل اعتضد عنده أو لا، ما ندري، ما عندنا دليل، لا نعرف أنه معتضد، لا هو بين أنه معتضد وليس عندنا دليل، بل ربما أشار إلى الشواهد والشواهد لا تدل على صحة هذا اللفظ وإنما تدل على صحة مطلق المعنى الذي بوب له كما ذكرنا آنفا. إذن ماذا يمكن أن يكون أراد الترمذي بهذا المصطلح بناء على هذه الإطلاقات وبناء على تفسير هذه الشروط؟ نعم يا شيخ. جميل، يعني قارط يقول كل ما ليس بشديد الضعف، ما هو على إطلاقه، لأنه قد يكون حديث ضعيف عند الإمام الترمذي لكنه ليس له شواهد تدل على صحة معناه، فلا يدخل ضمن الحديث الحسن. أيوة، ما هو معنى هذا المصطلح الخاص؟ قررنا هذا إنه مصطلح خاص. الضعيف الذي يقبل الانجبار سواء انجبر عند الترمذي أو لم ينجبر، كذا؟ طيب جميل. طيب لما استخدم الترمذي هذا؟ هذا الكلام صحيح، يطلق على الصحيح وعلى الحسن باصطلاحنا وعلى الضعيف الذي يقبل الانجبار سواء انجبر عند الترمذي أو لم ينجبر. إذن لما استخدم الترمذي هذا الاصطلاح بهذا العموم؟ الترمذي يا أيها الإخوة وأي عالم، الأحاديث عنده يعني قد تنقسم، ممكن نقسمها بالفعل خاصة أصحاب الورع إلى أقسام. أولها الحديث الذي يرى أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعنده أدلة تدل على ثبوته، وهذا هو الذي يقول عنه صحيح، أو مثل الترمذي يقول عن حسن صحيح، يعني أنه حديث هو يعتقد ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، يوقن بأنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك حديث يجزم أو يقطع أو يغلب على ظنه حتى أنها لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك حديث لا يريد أن يقطع فيها بحكم، ما يريد يقطع فيها بحكم، يخلي مجال الحكم فيها لغيره، لكنه يريد أن يفيد الحاكم، ترى هذه الأحد الناظر يريد أن يفيد الناظر أنها قابلة للاحتجاج، عليك أنت أن تتأكد هل تنفع للاحتجاج أو لا تنفع للاحتجاج، وهو الذي يعبر عنه بأنه صالح للاحتجاج. لاحظتم؟ ولذلك تشمل الصحيح وتشمل الحسن وتشمل الضعيف المنجبر وتشمل الضعيف الذي قد يكون نفس الترمذي لا يجزم بانجباره، إلا أن غالب إطلاقات الترمذي، وهذا أؤكد عليه مرة ثانية، يطلقها مع إرادة الاحتجاج، هو عنده أنه عنده حجة. وقد يدل على ذلك أكثر من أمر، أول شيء الاستقراء، حتى صاحب هذا الكتاب يقول أنه غالب إطلاقات الترمذي يقصد يطلقها ويريد بها الاحتجاج بعد الاستقراء الطويل الذي فعله، وقد نتعرض للاستقراء هذا. الأمر الثاني أن اختيار الترمذي لوصف الحسن على هذا الحديث فيه إشارة أيضا كما ذكرنا إلى أنه يريد الاحتجاج، وخاصة إذا ربطت هذا الوصف بدلالته اللغوية مع عنوان الترمذي، معرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. إذن الترمذي ألف هذا الكتاب لبين الصحيح والمعلول وما عليه العمل وما ليس عليه العمل، طبعا الذي ليس عليه العمل قال حديثين وأضاف ابن رجب حديثا ثالثا. إذن كل الأحاديث اللي في هذا الكتاب يرى الترمذي أنه عومل بها إلا ثلاثة أحاديث، وبقية الحديث كلها عومل بها. إذن الكتاب ينقسم إلى حديث صحيح ومعلول، فإذا كان جزء كبير من أحاديث هذا الكتاب يقول عنها حسن، وهو ألف الكتاب لبيان الصحيح والمعلول، بيكون هذا إلى أي قسمين أقرب؟ خاصة إذا استخدمت تذكرت الاستخدام هذا اللغوي ودلالته حسن، ثم تذكرت الشروط، شوف الشروط كلها تدل على أنه يريد نوع قوة لهذا الحديث، لا يكون متهم بكذب، لا يكون شاذ، يروى من غير وجه نحو ذلك، إذن يريد بهذا الحديث أن يرقيه عن بقية الحديث الضعيفة والمردودة، هذا كله يشير إلى أن غالب هذه الحديث ستكون عند الترمذي في درجة الاحتجاج، حتى عند الترمذي أن في درجة الاحتجاج، لكنه لا يجزم بذلك، ويريد منك أنت يا أيها الناظر أنك تدرس هذا الحديث وتحكم عليه بما يليق به، فيقول لك هذا الحديث عندي صالح للاحتجاج، هذا الحديث عندي صالح للاحتجاج، وأنت عليك أنك تدرس هذا الحديث وتنزله المنزلة اللائقة به. وهذا ذكرت في شرح الموقظة بصورة واضحة وجلية، قلت أنه صالح لأن مراد الترمذي صالح للاحتجاج، لكن ما فصلنا كلام الترمذي التفصيل الذي ذكرناه هنا. وبذلك يتبين بالفعل أن الترمذي استخدم الحسن بمصطلح خاص به، وبذلك يتبين أن الحسن عند الترمذي ليس مرتبة وسطى بين الصحيح والضعيف كما هو عند المتأخرين، بل يستخدم بمعنى آخر مخالف. وبذلك أيضا تعرف أن وصف الترمذي بالتساهل بناء على أنه حسن أحاديث ضعيفة غير صحيح، انتبهتم يا إخوان؟ لأن الترمذي قد يحسن الحديث وهو عنده منجبر، وقد يحسن الحديث وهو نفسه لا يعرف أنه منجبر، لكن أورده لأنه يريد منك أنت أنك تنظر هل هو منجبر أو غير منجبر، لأنه عنده صالح الاحتجاج قابل لأن يحتج به، وهو أشبه ما يكون بعبارة أبي داود في رسالته إلى أهل مكة وما سكت عنه فهو صالح، يعني صالح للاحتجاج.